بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ورد عن أبي الضوء عن أبيه قال: كنت عند النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في جماعة من أصحابه، فدخل علي بن أبي طالب فقال له النبي: كذب من زعم أنه يحبني ويبغضك، ألا فمن أحبك فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أحب الله أدخله الجنة، ومن أبغضك، ويشير إلى علي، ومن أبغضك فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله، ومن أبغض الله أدخله النار. روى هذه الرواية الفريقين، من جملة من رواها ابن عساكر في تاريخه في الجزء الأول في ترجمة أمير المؤمنين، وروى هذه الرواية أيضا في الشافعي في كتابه المناقب وسنن ابن أبي ماجه في الجزء الأول، وروى مثل هذه الرواية مسلم في صحيحه في الجزء الأول، ورواها ابن حجر في الإصابة في الجزء الرابع، وغيرهم بالعشرات. أيها المؤمنون، أن لهذا اليوم شأنا عظيما عند الله يقصر عنه البيان ويكل عنه اللسان، حيث أنزل الله في مثل هذا اليوم لطفا من أعظم الألطاف الإلهية، كيف لا، وهو لطف حامل الولاية، ولاية خاتم الأنبياء والمرسلين. هذا اليوم العظيم الذي لا يقدر بما فيه من النعمة التي لا يمكن للعقل أن يستوعبها، نعمة الولاية نعمة لا تقدر مهما أوتي العقل، مهما أوتي العقل من قدرة وعلم وعمق، فلن يحيط بما أعد الله، فلن يحيط بما أعد الله لأهل الولاية من الكرامات ومن درجات القرب. في مثل هذا اليوم نبارك لكم ذكرى ولادة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وجميعا نحن نرفع هذه التهنئة وهذه التبريكة لمقام مولانا صاحب العصر والزمان، أرواحنا لمقدمه الفداء. هذا الإمام إمام العصر الذي هو امتداد لإمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه. في مثل هذا اليوم، يوم تجديد البيعة، أريد أن أقف أمام إشكال أو شبهة لطالما تثار ولكنها بدأت تتجدد في الآونة الأخيرة بأسلوب علمي. هذه الإثارة وهذا الإشكال بدأ يتسع إلى أن وصل في تأثيره على أقلام بعض الكتاب الشيعة. هذه الإثارة وهذا الإشكال لربما يتردد في الأذهان، وأؤكد أن التردد، تردد الإشكالات والشبهات في الأذهان، يعني أن ناموس الخطر قد بدأ في عقل وفي إيمان هذا الشخص. تعالوا معا نقف أمام شبهة لكي نبعد أي حالة من حالات الترديد في ولايتنا لعلي سلام الله عليه. شبهة وإشكال يقول: أليس عبثا أن يقضي الله عز وجل، أليس عبثا أن يقضي الله عز وجل الخلافة لعلي وهو يعلم أن هذه الخلافة لن تتحقق؟ كيف ينصب عليا إماما من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله مع العلم، وعلم الله أزلي سرمدي، مع العلم بعدم توافق القوم عليه، بل مع العلم بانتفاضة القوم عليه؟ أليس هذا الأمر مدعاة أن نقول أن الله لم ينصب عليا بل رشحه، اقترحه للناس، فإن قبلوا عليا إماما فبها؟ كيف ينصب الله والغرض من التنصيب لم يتحقق؟ أليس الأمر كذلك؟ الشيعة تؤمن بأن الله نصب، وهذه من نعم علينا، نؤمن بأن الله نصب عليا، نصبه، نصبه لماذا؟ نصبه لأغراض، أهداف عظمى. خب أمير المؤمنين لأي ظرف من الظروف لم يصل إلى الخلافة إلا بعد سنوات، الأئمة بأجمعهم لم يصلوا إلى هذا المقام، إذن لم يتحقق ذلك الغرض. أيوجد عبثا في تقدير الله؟ لا، كلا، لا يوجد حالة من العبثية ولا حكمة في تقديرات الله وأحكامه. إذن دلنا على أن الله لم ينصب عليا. ومن هنا ننفتح وتتسع هذه الشبهة على مفردات أخرى. مثلا هذه النصوص الكثيرة التي يمكننا القول أنها متواترة لم تقصد تنصيب علي، إنما أرادت ترشيحه للناس. بعض الكتاب وصل إلى هذه الحقيقة من المعاصرين، ونحن سنجيب الآن على مثل هذه الشبهات العملاقة التي لربما تربك ذهنية المؤمن وتجعله يعيش التردد. ومن أفضل الأوقات أن تثار مثل هذه الترديدات والشبهات في أمثال هذا العصر الذي بدأت المعارف تتكالب من كل صوب من خلال هذه التقنيات العملاقة، الإنترنت ووسائل الإعلام العملاقة. الإمامة لعلي التي نؤمن بها، هل هي إمامة دينية روحية أم إمامة دنيوية؟ هذه من الشبهات. وإلى أن تصل الشبهة في نهاية الأمر إلى: أليست الأكثرية، أليست الأكثرية، حالة الأكثرية علامة على الصحة؟ عندما يؤمن الأكثر أو عندما لا يؤمن الأكثر بعلي كخليفة من بعد رسول الله، أليست الأكثرية علامة على الصحة؟ تعال معي آخذك في جولة، ننفتح في آفاق جديدة، آفاق لها من التأثير حتى على مستوى التربية، التربية لأبنائنا. أتناول هذه الشبهة وهذا الإشكال من جانبين، في جوابين. الأول جواب نقضي، أنقض أصل الشبهة لا نبقي لها أثر. والجواب الثاني الذي لا يقصر أهمية، جواب حلي، ننفتح على آفاق جديدة من مهام الأئمة الأطهار. تعال معي إلى الجواب الأول. إذا صحت هذه الشبهة فإنه يمكننا القول أيها الأحبة أن هذه الشبهة ترد على كل الرسالات أيضا وعلى كل الأنبياء. ألم يرسل الله الأنبياء والرسل؟ من الأنبياء قد حقق الغرض الذي أراده الله 100%؟ من؟ حتى أولو العزم الذين أرسلهم الله للعالمين كافة، من هم قد أقام الدولة الإلهية على الأرض؟ حتى رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي بين القرآن في أكثر من الآية، أكثر من آية، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أترى أن الدين الإسلامي ظاهرا على الدين كله؟ لا، إلى يومك المعاصر الغرض من هذه الرسالة الحنيفية العملاقة الإسلام لم يتحقق بعد. وأكبر دليل أن الدين الإسلامي لم يظهر على الدين كله. أي يمكن لأحد أن يقول أن الغرض الذي أراده الله لأنه لم يتحقق دلنا على عبثية الله؟ لا يمكن. الأنبياء ذبحوا كزكريا في المحراب، الأنبياء هجروا، قتلوا، سجنوا، وكثير من الأنبياء لم يصل صوته إلى واقع الحياة، لم يتحول إلى واقع. هل هذا يعني أن هناك عبثا؟ كلا. كذلك الأمر في ولاية علي وأبنائه الطاهرين، ليس هذا. لا بد أن نعلم بحقيقة أن مسألة الرسالات معتمدة على قانون الابتلاء. ابتلى الله البشر، ابتلى الله البشر بهذه الرسالات وهذا الدين وإمامة علي بن أبي طالب. فمن يؤمن يثيبه الله، ومن يكفر ويعاند يعاقبه الله. هذه المسألة معتمدة على الابتلاءات. هذا هو أيضا نفس الكلام يرد على أحكام الله. ألم يأمر الله بالصلاة؟ نعم، بالاتفاق أمر الله بالصلاة، ولكن أكثرية البشر لا تصلي. هل يعني أن أمر الله بالصلاة التي لا يلتزم بها الأكثرية عبث؟ كلا، وابتلاء. كذلك ولاية أمير المؤمنين، وإن لم تصل الولاية إلى حد التطبيق لا يعني أن الله لم يأمر، لا، يعني أن الله ابتلى وفشلت البشرية في هذا الابتلاء. وهناك فئة يكرمها الله هي الناجحة بتمسكها بولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه. من هنا ننفتح إلى مسألة الأكثرية. الأكثرية ليست مقياس على الحق أبدا. بعد تتبعي أكثر من 100 آية في كتاب الله نفت الأكثرية كمقياس للحق. بسم الله الرحمن الرحيم، بل أكثرهم لا يؤمنون، وأكثرهم الفاسقون، وأكثرهم لا يعقلون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم يجهلون. بعد ما شاء الله، وما وجدنا لأكثرهم من عهد، ولكن أكثرهم للحق كارهون. وما شاء 100 مورد في القرآن يتحدث عن كون الأكثرية على عكس الإرادة الإلهية. هذا جواب نقضي، لا أريد أن، لكي لا يأخذني الوقت، تعال معي إلى الجواب الأهم، وهو جواب حلي. هذه الشبهة غير صحيحة. لماذا؟ من قال أولا أن وظيفة أمير المؤمنين والأئمة الأطهار منحصرة في الخلافة من بعد رسول الله، من قال؟ هذه شبهة أخي المؤمن. الخلافة، خلافة أمير المؤمنين التي نصبه الله إياها والأئمة من بعده، هي واحدة من الوظائف الموكولة عليهم، واحدة. هذا لا يعني إن لم يتسنى الأمر لظرف أو لآخر أن كل هذا التنصيب يضرب عرض الحائط. لا، هناك وظائف عملاقة
لا تقل أهمية عن الخلافة، بل هي أهم في بعض الموارد.
عجيب،
ما هي إذن هذه الوظائف؟
إذن نؤكد، ليست الخلافة من بعد النبي هي وظيفة الأئمة ووظيفة أمير المؤمنين الوحيدة لكي تحصل هذه الشبهة. هناك وظائف أخرى مارسها الأئمة، مارسها أمير المؤمنين، وإن لم يكن الأئمة في عمق الواقع يمارسون تلك الوظائف ما وصلت إليك هذه الرسالة، ما سمعت في يومك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ذلك ببركة وبمجهود عملاق للأئمة الأطهار وأمير المؤمنين. غاية الأمر لم يتسلموا الخلافة، مسألة أخرى. ومن هنا ننفتح، وأنا أتابع معك بعض الوظائف بما يتسع من وقت، ننفتح على نقاط حساسة لها مساس على مستوى التنشئة. وكثير يعتقد أن الإمام علي بعد أن اغتصبت الخلافة منه انعزل عن الواقع. هذا مفهوم خاطئ شائع، الخطأ خطأه شائع ولكنه خاطئ. أقول أمير المؤمنين لم ينعزل الواقع، النظرية الأطح أمير المؤمنين لم ينعزل عن الواقع، وأثبت لك بالأدلة أنه كان في عمق الواقع يتحرك ويمارس الوظائف الإلهية. أقول ولولا تلك الوظائف ما وصل إلينا الإسلام وما وصلت إلينا الولاية. عجبا، ما هي هذه الوظائف؟ الوظائف كثيرة، وسأؤكد على الوظائف التي هي إجراءات مارسها الأئمة. إجراءات، هناك وظائف معنوية، هناك وظائف إجرائية سأقف عندها. بعض هذه الوظائف أقول لها مساس على مستوى التنشئة. مو دائما نسمع في الخطاب الديني أنه بعد اغتصاب الخلافة انعزل الأئمة، خطأ. هذا ماذا يعني؟ أن الجيل عندما ينشأ على هذه الأفكار ينعزل أيضا عن الواقع، أليس الأمر كذلك؟ ما دام أئمتنا قد انعزلوا لننعزل، ولهذا لا يكون لنا واقعا، لا يكون لنا وجودا، لا يكون لنا تفعيلا للواقع في شتى المجالات. على العكس، أئمتنا كانوا في عمق الواقع، لم يألوا جهدا إلا وتراهم يقدمون من أجل مصلحة الإسلام. هكذا علينا أن ننشئ الواقع. الجيل الحاضر، تعال معي إلى بعض هذه الوظائف. الوظيفة الأولى التي مارسها الأئمة وأمير المؤمنين، المحافظة على الشريعة الإسلامية من التحريف والتزييف والتزوير. هذا يعني أن الشريعة عرضت لحالات من التزييف. افتح كتب التاريخ وسترى تغيرات كثيرة طرأت على الشريعة السمحاء، تغيرات كثيرة في مجال العقيدة، طرأت تغيرات في مجال التفسير، طرأت تغيرات في مجال الأخلاق، طرأت تغيرات على المستوى الفقهي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى التاريخي. في كل هذه المجالات طرأت تغيرات أرادت حرف المسار الصحيح. من الذي كان بمقدوره أن يتصدى؟ من غير الأئمة الأطهار؟ من له القدرة؟ الإسلام بدأ يتسع وينفتح على الحضارات الأخرى، اليونانية والحضارة الهندية والإغريقية، وتشابكت العلوم وتشابكت المعارف. من استطاع أن يقف أمام الملاحدة والزنادقة والعلوم والفنون التي تشابكت ودخلت واخترقت الواقع؟ من غير الأئمة؟ افتح كتب التاريخ سترى لم يكن بمقدور أحد إلا علي وأبناء علي سلام الله عليه، هم الذين تصدوا لعلاج الشبهات والإشكالات التي نسمعها كثيرا هنا وهناك. فكرة التجسيم، أتحسب أنها فكرة إسلامية؟ فكرة التشبيه، أن لله يدا، أن لله وجها، أن لله، أن لله، هذه أفكار انحرافية طرأت. من تصدى لعلاجها ووضع النقاط على الحروف؟ الأئمة الأطهار. فكرة الجبر، فكرة التفويض، حتى على مستوى التفاسير طرأت تغيرات خطيرة.
هذه الآية:
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.
معاوية اشترى هذه الآية لكي تنسب لأمير المؤمنين، أنها نزلت في علي.
والآية الأخرى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
اشتراها لكي تثبت أنها نزلت في ابن ملجم.
عجبا، انظر إلى هذا التغير. منقولات يهودية، منقولات إسرائيلية ككعب الأحبار أثرت.
من الذي كان قادرا على أن يتصدى
لكي لا تنحرف؟ وضعوا الحديث في تبجيل وتمجيد شخصيات لا تستحق، واتسعت رقعة الوضع حتى وصلت وضع الحديث إلى المساس بشخص رسول الله. ألا تقرأ وتسمع بين الفينة والأخرى أن الرسول الأعظم كان له شيطانا يعتريه؟ ألا تسمع في بعض الروايات التي تنقل على لسانه أن النبي كان يستأنس بسماع جارية تدق، ما أدري، ألا تسمع أو ألا ترى أن النبي كان يجعل إحدى زوجاته على كتفيه لكي ترى أهل الحبشة في المسجد ويسابقها وتسبقه؟ ألا تسمع؟ من الذي تصدى لعلاج مثل هذه التغيرات الطارئة؟ هنا جاء دور الأئمة الأطهار. لا أريد أن أطيل. الوظيفة الثانية بشكل سريع: من الوظائف الخطيرة التي أولاها الأئمة عناية خاصة وأمير المؤمنين بالخصوص، المحافظة على وحدة الأمة الإسلامية.
لا أبالغ أن أقول أول من رفع شعار الوحدة بين المسلمين أمير المؤمنين،
وهو العالم بأنه الحقيق من بعد رسول الله، وقد أخذوا الحق منه،
ولكنه لم يأل جهدا عندما يطلبونه لمشكلة أو معضلة هنا تلم بالواقع الإسلامي إلا ويبادر. لم يقل اقتصبتم الخلافة مني فلا أعطيكم الرأي السديد،
على العكس يبادر.
بعد وفاة النبي كان جالسا سلام الله عليه بعد أن اغتصبت الخلافة، وكان معه العباس، عمه العباس، فمر عليهم أبا سفيان، ينقل هذه الرواية كتب الفريقين، وأخذ يثير أبو سفيان حالة النعرة: قم يا علي أبايعك، والله لأملأن عليهم خيلا، لأملأنها عليهم خيلا ورجالا، قم مد يدك. وأنتم تعلمون ما لأبي سفيان من نفوذ في قريش. هنا يمكن أن نفهم استراتيجية أمير المؤمنين. ما هو الأهم، الخلافة حكمه أو الإسلام؟ ينهاه أمير المؤمنين وينهره أمير المؤمنين ويطرده من مجلسه. أترى شخصا آخر يفعل هذا الفعل؟ وهو الذي رفع شعار لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين، وإن لم يكن جور علي خاصة، وإن لم يكن بها جور علي خاصة. كان يهتم بوجود الأمة الإسلامية. يعلمنا أمير المؤمنين أن لا نغفل أيها الأحبة، لا نغفل عن الإثارات والشبهات التي تثار بين الفترة والأخرى، والتي تتقصد تمزيق الوجود الإسلامي، سنة، شيعة، مذاهب، نزعات مذهبية، عصبيات. لا، همنا الأصلي الإسلام، فلنبقى جميعا، فلنتحد جميعا أمير المؤمنين والأئمة الأطهار بمساعيهم بمعاذرتهم. ولهذا سمعنا التاريخ ينقل على لسان الخليفة الثاني: لولا علي لهلك عمر، لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبا الحسن. ذلك لأن أمير المؤمنين قدم كل ما بوسعه ولم يقل قد اغتصبوها مني، المحافظة على وجود الأمة الإسلامية. ولهذا علم أصحابه، علم سلمان وعلم عمار وعلم عبد الله بن مسعود وعلم حذيفة بن اليمان، أليسوا هؤلاء من شيعته؟ هؤلاء من النخب، من شيعة علي، من تلامذة علي، علمهم على هذا المسلك. ولهذا وثق بهم الخلفاء فجعلوهم ولاة أمصار وولاة البلدان. ألم يكن عبد الله بن مسعود واليا في الكوفة، وسلمان وحذيفة بن اليمان ألم يكونوا؟ انظروا إلى شيعة علي، لم يقول اقتصبوا الخلافة من إمامنا، نعارض ونعارض، على العكس، ما دامت مصلحة الإسلام تقتضي ومصلحة المسلمين تقتضي أن نكون جميعا صفا واحدا، علينا أن نتخذ هذا الموقف. هذا درس لعلي علمه أصحابه، وعلينا أن نتعلم منه. لم يبقى متسع، هناك وظيفة أخرى كنت أحب أن أقف عندها ولكن لا يسع المجال: بناء الجماعة الصالحة. بنى أمير المؤمنين جماعة صالحة، بنى جماعة، وكل إمام يأتي يبني مجموعة لكي تنشر هذا الإسلام ويعم الخير، وكل جيل يستلم هذه الأمانة. كان من الوظائف المهمة للأئمة الأطهار أن يبنوا تلامذة، من الوظائف أيضا وظيفة القدوة التي لا يتسع لها المجال أن نتحدث عنها. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك الذي هو قطعا من أيام الله عز وجل أن يبارك لنا في ولاية أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، من كان في جمعنا طالب حاجة اللهم اقضي حاجته، شاف اللهم مرضانا وارحم موتانا، اجعل اللهم هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.